بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبة الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الماء المغصوب إذا توضأ به، وكذلك ثوب المغصوب إذا صلى به، والفرق بينهما وبين الحج بالمال الحرام؟ الجواب: الغصب حرام بإجماع المسلمين، لأنه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ومن غصب ماء وتوضأ به للصلاة أو ثوبا وصلى فيه أو مالا وحج به، فكل من وضوئه وصلاته وحجه صحيح في أصح قول العلماء، وعليه التوبة إلى الله في ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: سمعنا بعض العلماء يقول: يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير اطلاء الأظفار، فما رأيكم؟ الجواب: إذا كان الاطلاء جرم على سطح الأظفار فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء، وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: صلى رجل صلاة المغرب وبعد الصلاة اكتشف في قدمه سائلا يمنع الوضوء كالشمع مثلا، هل تصح صلاته إذا علم بوجود شيء ما أثناء الوضوء ولم يره إلا بعد الصلاة؟ الجواب: يجب عليه إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وإعادة الوضوء والصلاة. هذا سائل يقول: الرجل الذي يعمل في دهان الأثاث بالكحول مذابا فيه مادة تسمى الجمالكة، مما يؤدي إلى ترسب طبقات منها على كفيه تمنع وصول ماء الوضوء للبشرة، ما حكم وضوء هذا الرجل وصلاته والصلاة خلفه؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من ترسب طبقة على جزء مما يجب غسله تمنع وصول الماء إلى البشرة، لم يصح وضوءه ولا صلاته بهذا الوضوء ولا الاقتداء به في الصلاة، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل؟ الجواب: استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء، لأنه ليس له كثافة ولا سمك، فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة. أما إن بقي له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى لا يمنع الماء، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ماذا يقول أو يفعل المسلم إذا كثر وسواس الشيطان له وكاد أن يشرك بالله عز وجل؟ الجواب: يدفع الوسواس عن نفسه بقدر الطاقة، وذلك بشغل نفسه بتدبر القرآن وتذكر عظمة الله ونحو ذلك، ويشرع له أن يقول ما جاء في الأحاديث الصحيحة: آمنت بالله ورسله، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا السائل يقول: إذا توضأ الإنسان ونسي فرضا فما العمل؟ الجواب: المشروع للمتوضي أن يتوضأ وضوءا كاملا مرتبا ومتواليا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فمن ترك فرضا من فروض الوضوء المذكورة كغسل الوجه أو اليدين بطل وضوءه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الأسنان، وإذا توضأنا واغتسلنا ولم نستطع إخراج هذه الفضلات، هل يصح الوضوء أو الاغتسال؟ الجواب: يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الأسنان، لكن إزالتها أفضل، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فما حكم وضوئه عاريا أو لابسا سروالا قصيرا لا يستر ركبته؟ الجواب: يصح وضوءه، لأن كشف العورة ولبس السروال القصير لا يمنعان من صحة الوضوء، ولكن يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته أو سريته، وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع بها، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل العانة من أعضاء الوضوء؟ الجواب: ليست العانة من أعضاء الوضوء ولا من أعضاء الاستنجاء، وإن أصابها شيء من النجاسة حين قضاء الحاجة وجب غسل ما أصابها، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: يقال بأن عدم التجفيف أو مسح الماء بعد الفراغ من الوضوء بخرقة أو منديل أو نحوهما يعتبر سنة، وأيضا قبل الشروع بالأكل باليد بعد غسل اليدين. الجواب: ليس عدم تجفيف اليدين أو مسح الماء عنهما بعد الوضوء أو قبل الأكل أو بعده سنة، بل الأمر في كل ذلك واسع، إن شاء مسحهما وإن شاء ترك، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز المسح على الشرابين في البرد ويكون يوما وليلة دون أن تفسخ الشراب؟ الجواب: يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا أي لا ترى البشرة معه ويكون ساترا للمفروض. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، ولمسافر 3 أيام ولياليهن، وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث. والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وما رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، ولا مانع من جمع جوربين فأكثر يلبسها جميعا بعد كمال الطهارة بعموم الأحاديث، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: حكم المسح على الجوربين هل يجوز أو لا؟ الجواب: في المسح على الجوربين في الوضوء خلاف بين الفقهاء، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه، والصحيح أنه جائز إذا لبسهما على طهارة وكان ساترين للقدمين والكعبين لمدة يوم وليلة للمقيم و3 أيام للمسافر، إلى غير ذلك من شروط المسح التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة، لما ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد عمل بذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، وهو قول جماعة من أهل العلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إني أتألم من بين أصابع الرجلين من الماء عند الوضوء، بحيث أنني يحصل ما بين أصابع الرجلين حك كثير ويتجرح ما بين الأصابع، أما إذا انقطع الماء عنهما يوم يخف الألم والحك، فأرجو من حضرتكم أن ترشدوني من قبل الوضوء يجوز للوضوء من غير غسيل الرجلين أم لا، أو من فوق الجرابات. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فالبس الجوربين على طهارة كاملة، ثم امسح الجوربين مع كل وضوء يوم وليلة في الإقامة و3 أيام في السفر ما لم تجنب. أما إذا أجنبت فيجب عليك غسل جميع بدنك حتى الرجلين، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يشترط تخليل اللحية بالماء عند كل وضوء؟ الجواب: يجب تخليل اللحية بالماء عند الوضوء إذا كانت كثيفة. وهذا سائل يقول: بقيت فترة من الزمن أمسح على الجوربين على غير طهارة جاهلا بالحكم، فما حكم صلاتي في تلك الفترة؟ الجواب: يجب أن تقضي الصلوات الماضية التي صليتها وأنت تمسح على الجوربين على غير طهارة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة؟ الجواب: يجوز المسح عليها في وضوء بدلا من غسل الرجلين إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع الثقوب عرفا أو تزيد الشفافية حتى تكون رجلان في حكم العاريتين، يرى ما وراء هامن حمرة أو سواد مثلا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما الحكم إذا غسل الرجل رجله اليمنى ثم يلبس بعد ذلك الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى؟ الجواب: ليس لك المسح عليهما لأنك أدخلت الأولى قبل تمام الطهارة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: في المسح على الجورب أثناء الوضوء هل يشترط سمك معين للجورب أم لا؟ الجواب: يجب أن يكون الجورب صفيقا لا يشف عما تحته، أو لا يشف عما تحته، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما هو الحكم في صاحب جرح يخشى عليه من عدم البرء، هل يمسح على الجرح أم يتيمم؟ كانت الإجابة: يمسح ويتيمم، خروجا من خلاف العلماء. ونحن هل ندين بالاختلاف التي نشأت من تعدد الدليل في المسألة الواحدة، أو فهم يختلف عن فهم كان الأولى أن يعطيه الإجابة الأقرب لروح الشرع؟ الجواب: الإجابة التي سمعتها فيها نظر، والصواب أن المسح يكفي ويغني عن التيمم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر، لا مرض ولا خلافه، ولكن لا يريد أن يخلع عمامته ويحب أن يمسح عليها؟ الجواب: للمتوضئ أن يمسح على ما ظهر من رأسه وشعره، ويكمل المسح على عمامته إذا كان لبسها على طهارة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كالخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل كل ما يطلع من الإنسان من رائحة مبطلة؟ أنا أعرف أنها مبطلة، لكن السؤال: متى تكون مبطلة؟ أي هل هي مبطلة عند الصوت والشم والحس مع، أم عند الصوت والشم ولا يدخل معها الإحساس؟ أرجو أن تبينوا لي هذه المسألة وفقك الله جل وعلا، ولأن الأمر اختلط علي. الجواب أن ما ذكرته من نواقض الوضوء إذا تيقن على أنه خرج، إذا تيقن على أنه خرج منه شيء بسماع صوت أو وجود رائحة أو غير ذلك مما يحصل به تيقن خروج الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق على صحته، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: إذا كان الشخص متوضئا فسمع داخل بطنه صوت رياح، ولكن هذه الرياح لم تخرج من فتحة الشرج، فما الحكم؟ هل يبقى متوضئا أم ينتقض وضوءه؟ الجواب: إذا كان الشخص متوضئا وسمع بداخل جوفه صوت رياح فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك إذا لم يخرج شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل الرائحة يجب بعدها استنجاء أو استجمار؟ وهل تنقض الوضوء؟ ما حكم من صلى وقد طلع بعد وضوئه رائحة؟ هل صلاته صحيحة؟ بعض الناس يقولون لا تنقض الوضوء في دون مأجورين. الجواب: خروج الريح ينقض الوضوء ولا يوجب استنجاء ولا استجمارا، ومن صلى وقد خرج منه ريح فعليه الوضوء والإعادة لأن صلاته غير صحيحة، وبالله التوفيق. هذا السؤالين مع بعض. السؤال الأول يقول: هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء؟ والسؤال الثاني: امرأة إذا دخلت في الصلاة وأخذت في الركوع والسجود وخاصة أثناء السجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد يخرج من فرجها الهواء بحيث يسمعه المحيطون بها، فهل تبطل صلاة المرأة بذلك؟ وأحيانا يخرج هواء قليل جدا لا يسمعه أحد، فهل يبطل الوضوء والصلاة أيضا؟ الجواب: خروج الهواء من القبول لا ينتقض الوضوء، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أرجو العلم عن الدم، هل هو مبطل للصلاة؟ الجواب: لا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء، والأصل أنه ليس ناقض، والعبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلا بدليل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفا من غير الفرج، فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطا وخروجا من الخلاف فهو حسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: المرء الذي يخرج عند شرب أو أكل أي شيء وهو قليل لا يملأ الفم وقد يصل أعلى الحلق ثم يرجع، هل يقطع الوضوء؟ الجواب: لا يقطع الوضوء ولا ينقضه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ينام بعض الناس في المسجد وهم يسبحون بالمسابح، فهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة؟ الجواب: النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء، فمن نام نوما مستغرقا في المسجد أو غيره وجب عليه إعادة وضوئه، سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وسواء كان في يده سبحة أم لا. أما إن كان غير مستغرق كالنعاس الذي لا يفقد معه الشعور فلا تجب عليه إعادة الوضوء، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على التفصيل المذكور، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الذين ينامون في خطبة الجمعة ولا يوقظهم إلا الإقامة؟ الجواب: إن النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض الوضوء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء بعض الأحيان حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: حكم من مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله؟ الجواب: ينتقض وضوءه إذا مسه بدون حائل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وبالله التوفيق. وهذا يسأل في نفس السؤال يقول: اختلف العلماء في نقض وضوء من مس ذكره، واحتج من قال بعدم النقض بحديث ما هو إلا بضعة منك، فما الراجح من القولين؟ الجواب: الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة قول الجمهور، وهو نقض وضوء من مس ذكره، لأن حديث ما هو إلا بضعة منك ضعيف لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوء، والأصل أن الأمر للوجوب، وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ بحديث من مس ذكره فليتوضأ، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينتقض وضوئي؟ الجواب: لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، وفرج الممسوس مثل فرج الماس، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل مجرد لمس العورة أو حكها حتى ولو فوق الملابس ولو لم تتحرك شهوته هل ينقض الوضوء؟ الجواب: إذا مسست أحد فرجيك بدون حائل انتقض الوضوء ولو بغير شهوة، أما إن كان المس من وراء حائل فإنه لا ينتقض الوضوء، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن أخذ وإعطاء شيء طوال يومه إلى زوجته، فإذا لمس المتوضئ يد زوجته فهل ينتقض وضوءه؟ الجواب: إذا مس الرجل المرأة مباشرة ففيه خلاف بين أهل العلم هل ينتقض وضوءه أم لا، والأرجح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان مسه إياها بشهوة أو بدونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ، ولأن هذا مما تعم به البلوى، فلو كان ناقضا لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله سبحانه في سورة النساء والمائدة: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ورد في الآية السادسة من سورة المائدة قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، فهل المراد بالملامسة المصافحة ونحوها أو المخالطة الخاصة، علما بأن جمهورنا الأعظم من أتباع المذهب الشافعي؟ الجواب: المقصود بالملامسة في آية النساء المخالطة خاصة، فقد فسره ابن عباس بالجماع، وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة: إن المراد بذلك نفس المسيس لأي عضو من أعضائها، ورأوا ذلك ناقضا للوضوء، والقول الأول أصح لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة فلا تنتقض إلا بناقض معلوم بالأدلة الشرعية، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: جاء في الحديث الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، وكان يتوضأ ويقبل إحدى نسائه ويصلي، وكذلك في رمضان. والسؤال هنا: كيف كان يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا وهو كان إماما يصلي بالمهاجرين والأنصار وغيرهم ممن أسلم؟ وهل في الحديث أنه كان يجامع بعد صلاة الفجر، أم كيف كان يصبح جنبا؟ وهل القبلة لا تنقض الوضوء؟ لأننا نسمع من بعض الفقهاء أن القبلة من نواقض الوضوء، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل نسائه بعد الوضوء ويصلي ولا يعيد الوضوء؟ بيّنوا لنا حكم هذا السؤال بوضوح، وأجركم على الله جل وعلا. الجواب: أولاً، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع بعض زوجاته ليلا، ثم لا يغتسل ليلا أحيانا فيصبح جنبا، ثم يغتسل لصلاة الصبح. ثانيا: القبلة لا تنقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، ولو وجد لذة إذا لم ينزل، ولا تفسد الصوم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يفسد الوضوء بمجرد النظر إلى النساء والرجال العراة؟ وهل يفسد الوضوء إذا نظر الرجل إلى عورته؟ الجواب: لا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة، ولا بمجرد نظره إلى عورة نفسه لعدم الدليل على ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز تشريح الجثث لطلاب الطب، وهل يستوجب ذلك الوضوء أو الغسل؟ الجواب: صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في حكم التشريح، هذا مضمونه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وبعد: ورد استفسارا عن رأي وموقف المملكة السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم، وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية، كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية، الثاني التشريح لغرض التحقيق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها، ثالثا التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما. وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه، قرر المجلس ما يلي: بالنسبة للقسمين الأول والثاني، فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك. وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا. وأما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي، فنظر إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث أن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث أن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة، فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظر إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايته بكرامته حيا، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. ونظر إلى أن التشريع فيه امتهان لكرامته، وحيث أن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين، والحال ما ذكر. ثانيا، لا يوجب التشريح وضوءا ولا غسلا، وبالله التوفيق،
والحمد لله رب العالمين.